أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا بالأمس حول النقطة السادسة وهي القراءات. في القراءات تطرقنا إلى عدة نقاط. النقطة الأولى التي تطرقنا إليها، تطرقنا إلى معنى القراءة وأسباب نشوء القراءات. النقطة الثانية تكلمنا حول أنواع اختلاف القراءات. النقطة الثالثة تطرقنا لطبقات القراء. اليوم إن شاء الله نتكلم حول النقطة الرابعة، وهي تدور حول تدوين القراءات المشهورة. طبعا قلنا بالأمس أنه توجد خمس طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة القراء الأوائل، الصحابة كأمير المؤمنين سلام الله عليه، وعثمان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأضرابهم. الطبقة الثانية هم تلامذة الطبقة الأولى وهم من التابعين. الطبقة الثالثة هم تلامذة الطبقة الثانية تقريبا، وهم تقريبا وقعوا في النصف الأول من القرن الثاني. غالبية القراء وغالبية القراءات المشهورة كانت من الطبقة الثالثة. فما الفارق بين هذه الطبقة وبين بقية الطبقة؟ طبعا المسلمون الأوائل كانوا يقرؤون القرآن كما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي برع فيهم الكثيرون. لكن قراءة القرآن لم تكن سمة تخصصية لهم. مثلا عثمان وغير عثمان كانوا من القراء، لكن لم تكن قراءة القرآن شغلهم الشاغل بحيث يكونوا متخصصين في قراءة القرآن. لكن في الطبقات اللاحقة، خصوصا الطبقة الثالثة، بعض المسلمين قد تخصص في القرآن، في قراءة القرآن، تلفظ القرآن، فكان هو شيخ قراءة، يدرس ويقرأ على الشيوخ ثم يدرس ويقرأ الطلاب. هؤلاء القراء كثروا وتفرقوا في البلاد، وهكذا لطلابهم طلاب ولطلابهم طلاب حتى كثرت هذه القراءات. ثم من جاء بعدهم كتبوا كتابات للناس دونوا فيها هذه القراءات. أول إمام معتبر قد تصدى لضبط ما صح من القراءات وجمعها في كتاب بشكل مبسط وبتفصيل هو أبو عبيد القاسم ابن سلام الأنصاري، المتوفي سنة 224 هجرية. هذا أبو عبيد القاسم كان تلميذا للكسائي. يقول ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العاشر الجزء الأول صفحة 34، يقول: وجعلهم فيما أحسب 25 قارئا بما فيهم السبع الذين اشتهروا فيما بعد. إذن أول من كتب دون 25 قراءة. من بعده جاء أحمد ابن جبير ابن محمد أبو جعفر الكوفي نزيل أنطاكية المتوفي سنة 258، هذا جمع كتابا في القراءات الخمسة من كل مصر واحدا، لأنه معروف الأبصار الخمسة: المدينة ومكة، البصرة والكوفة والشام. هذه الأمصار الخمسة هي قراءتها التي اشتهرت. ثم من بعده جاء القاضي إسماعيل بن إسحاق المتوفي سنة 282 هجرية، ألف كتابا في القراءات جمع فيه قراءة 20 إمام. من بعده جاء الإمام أبو جعفر الطبري المتوفي سنة 310 هجرية، جمع كتابا سماه الجامع فيه 22 قراءة. بعد الطبري بقليل ألف أبو بكر محمد ابن أحمد الداجوني المتوفي سنة 324 هجرية كتابا في القراءات، أدخل مع القراءات العشر قراءة أبا جعفر فصارت 11 قراءة. في أثر الداجوني جاء أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المتوفي أيضا سنة 324 هجرية واقتصر على القراءات السبع. إذن أول من اقتصر على القراءات السبع هو ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى، سنتكلم إن شاء الله عن سبب حصر القراءات في سبع. إذن أول من حصرها هو ابن مجاهد. بعد ابن مجاهد قام العلماء وكتبوا واحتذوا بحذوه، كتبوا سبع قراءات، منهم أحمد بن نصر الشذائي المتوفي سنة 370، وأحمد بن الحسين بن مهران المتوفي سنة 381. لكن هذا ابن مهران زاد على السبعة ثلاثة أشخاص فأصبحوا 10. أيضا جاء محمد بن جعفر الخزاعي المتوفي سنة 408، ألف كتاب المنتهى وجمع فيه بعض القراءات. على كل هذه نبذة بسيطة. أيضا يوجد كلام أنه الأندلس وبلاد المغرب هل كان فيها قراءات أم لا؟ طبعا بلاد الأندلس والمغرب لم يكن فيها شيء من هذه القراءات إلى آخر المئة الرابعة الهجرية، ثم رحل إليهم من روى بعض القراءات بمصر. طبعا أول من أدخل القراءات إلى الأندلس هو مؤلف الروضة أبو عامر أحمد ابن محمد الطلمنكي المتوفي سنة 429، ثم تبعه أبو محمد مكي ابن أبي طالب القيسي المتوفي سنة 437، مؤلف كتاب التبصرة وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع. ثم جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفي سنة 444 هجرية، مؤلف كتاب التيسير وجامع البيان. على كل من أراد التفصيل أكثر يمكن أن يرجع إلى كتاب تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 310-311 إلى آخره. هناك ذكر مثلا في دمشق ألف الأستاذ أبو علي الحسن بن علي الأهوازي كتبا في القراءات والطرق إليها. طبعا أوسع كتاب كتب في هذه القراءات هو كتاب أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز الإسكندري المتوفي سنة 629، ألف كتابا اسماه الجامع الأكبر والبحر الأزخر، يحتوي على 7000 رواية وطريق، طبعا مو يعني 7000 قراءة، لا 7000 رواية، يعني 7000 راوي يروون بعض القراءات. أيضا ألف أبو القاسم يوسف بن علي الهذلي المتوفي سنة 465 هجرية، ألف كتاب الكامل جمع فيه 50 قراءة عن الأئمة المعروفين، و1459 رواية وطريق إلى هذه القراءات 50، يعني قرابة 1500 طريق إلى 50 قراءة. أيضا من المؤلفين أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري، هذا بمكة المتوفي سنة 478، ألف كتاب التلخيص في القراءات 8، هو سوق العروس، فيه 1550 رواية وطريق. على كل حال أكثر الطرق كانت الطرق التي ذكرها أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز الإسكندري، يعني عرفنا أن هناك ما يربو على 50 قراءة. هذا كتاب جمع 50 قراءة، وهو كتاب الكامل لأبو القاسم يوسف بن علي الهذلي، لكن القراءات كانت أكثر من ذلك بكثير، هؤلاء يجمعون مثلا المشهور وغير ذلك. من هنا نسأل كيف حصرت القراءات في 7 أو 10؟ نسمع كثيرا القراءات 7 أو القراءات 10، لماذا اقتصر على القراءات 10 أو 7 ولم يؤخذ بالقراءات 50 أو 20 إلى آخره؟ قلنا لكم أن أول من ذكر 7 هو أبو بكر بن مجاهد. يقال أن ابن مجاهد أراد أن يحصر القراءات 7 باعتبار أن المصاحف المشهورة 7، طبعا أشهرها 5 وهو قرآن المصحف المدينة ومصحف مكة، أي مصحفين، مصحف البصرة ومصحف الكوفة، هذه 4 مصاحف، ومصحف الشام أي المصحف 5، هذه أشهر المصاحف، ثم من بعدها مصحف البحرين ومصحف اليمن، هذه 7، هذه المشهورة. ويقال أنه أيضا أرسل إلى مصر وإلى الجزيرة العربية مصحفين، هذه 9، لكن أشهر المصاحف 7. المصاحف 5 الأولى مصحف المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة كان لها عين وأثر، أما مصحف البحرين ومصحف اليمن ليس لهما عين ولا أثر، وبالتالي ابن مجاهد أراد أن يجعل قراءات 7 على وفق المصاحف 7، وبالتالي اختار قراءة لأهل الشام وقراءة لأهل الكوفة وقراءة لأهل مكة وقراءة لأهل البصرة وقراءة لأهل المدينة قراءة لأهل مكة. لكن حينما جاء إلى مصحف البحرين ومصحف اليمن لم يحصل على قراءة، فعوض عن هذين المصحفين بقراءتين لأهل الكوفة أيضا. إذن النتيجة من القراء 3 كوفيين و4 متفرقين، واحد منهم من المدينة، واحد منهم من مكة، واحد من الشام، واحد من البصرة، هذه أربعة، وثلاثة للكوفة. لماذا ثلاثة للكوفة؟ واحد للكوفة واثنين المفروض لأهل البحر، واحد لأهل البحرين والآخر لأهل اليمن. بعضهم يقول هكذا، يبرر هكذا، والله العالم صحيح أم غير صحيح. على كل حال يقولون أنه كان يريد أن يجعل على عدد المصاحف، يجعل القراءات على عدد المصاحف. ويقال أيضا أنه حصر القراءات في سبع جاء موافقا للحديث القائل أن القرآن نزل على سبعة أحرف. إذا حصر القراءات في سبع موافق لعدد المصاحف السبعة، وموافق أيضا للأحرف السبعة التي وردت في الرواية. على كل حال، هل كانت غاية ابن مجاهد هذا أم غيرها؟ الله العالم. لكن يقال أن ابن مجاهد لم يكن كثير الدراسة، يعني لم يدرس كثيرا ولم يسافر كثيرا لتلقي العلم، وبالتالي قلة علمه وقلة أسفار أسهمت في أن يقتصر على هذه القراءات. ولذلك ابن مجاهد له أقران أقوى منه، مثل ابن شنبوذ ومثل ابن مقسم. ابن شنبوذ وابن مقسم أقوى من ابن مجاهد، لكن ابن مجاهد كان قريب من السلطة، يعني كان قارئ السلطة وكان عالم السلطة، فقربته السلطة وهو استغل هذه السلطة، وبالتالي الحاكم حصر القراءات في سبع، وكان الذي يأتي بقراءات غير القراءات السبع يتعرض إلى العقوبة، وبالتالي أسهم ابن مجاهد في محاكمة ابن شنبوذ وابن مقسم. وبالتالي من بعد ابن مجاهد جرت السيرة في الاقتصار على القراءات السبع. إذا عرفنا لماذا حصرت القراءات في سبع، لأن ابن مجاهد حصرها في سبع وكان قريب من السلطة والسلطة فرضت ذلك، وكان بين ابن مجاهد وابن شنبوذ وابن مقسم نوعا ما بعض الحزازات. يقول ابن الجزري، ويقول ابن الجزري: وكان قد وقع بين ابن شنبوذ وابن مجاهد تنافس على عادة الأقران، الأقران عادة يتنافسون، حتى كان ابن شنبوذ لا يقرأ من يقرأ على ابن مجاهد، وكان يقول: هذا العطشي، يعني ابن مجاهد، لم تغبر قدماه في هذا العلم. كناية، لم تغبر القدم، يعني لم يسافر كثيرا بحيث غبرت الأقدام في سبيل العلم. يسمون العطشي لماذا؟ العطشي هو لقب ابن مجاهد، لأن ابن مجاهد ولد بحارة سوق العطش في بغداد، فنسب إليها اسمه العطشي. يقول العلاف: يقول: سألت أبا طاهر أي الرجلين أفضل، أبو بكر بن مجاهد أو أبو الحسن بن شنبوذ؟ استمعوا إلى هذه المقارنة. قال: فقال لي أبو طاهر: أبو بكر بن مجاهد عقله فوق علمه، وأبو الحسن بن شنبوذ علمه فوق عقله. هذا موجود في غاية النهاية في طبقات القراء، الجزء الثاني، صفحة 54 و56. على كل حال، ابن مجاهد كان حريص على تقليد السلف فيما قرأه، ولذلك يقول عبد الواحد بن أبي هاشم، يقول: سأل رجل ابن مجاهد: لما لا يختار الشيخ لنفسه حرفا يحمل الناس عليه؟ يعني لماذا لا يختار قراءة ويجعل الناس تمشي على هذه القراءة؟ فقال: نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا، أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. على كل حال، ابن مجاهد كان قريب من الوزير ابن مقلة، وبالتالي جعل الوزير ابن مقلة يفرض القراءات السبع، ولذلك ابن مجاهد يقولون هو الذي أشار على الوزير ابن مقلة أن يحضر ابن شنبوذ وابن مقسم. ابن مقسم هو محمد ابن الحسن ابن يعقوب ابن الحسن ابن مقسم، أحضرهم في مجلسين، كل واحد مجلس مختص بيان، ومحاكمة كل واحد منهما بملأ من الفقهاء لكي يضرب على يد الاختيار رأسا. يقول الدكتور صبح الصالح في كتاب مباحث في علوم القرآن صفحة 251 و252، يقول: وقد انعقد المجلسان بأمر شيخ القراء ابن مجاهد الذي عرفنا أنه أول من جمع القراءات السبع، وكان ابن مجاهد قد أخذ القراءة عن ابن شاذان الرازي الذي أخذ عنه أيضا كل من ابن مقسم وابن شنبوذ، يعني أستاذهم واحد ابن شاذان الرازي، ولكن اشتراك الثلاثة في التلقي عن شيخ واحد لم يمنع ابن مجاهد من التشدد مع زميليه. طبعا ابن شنبوذ اعترض على ابن مجاهد أنه لماذا حصرت القراءات في سبع. أيضا ابن مقسم اعترض على ابن مجاهد في حصر القراءات في سبع، لماذا؟ لأنه يوجد قراء أفضل، يعني بعض القراء السبعة يوجد من هو أفضل منهم، فلماذا خصت هذه القراءات بهؤلاء القراء السبعة؟ بالإضافة إلى أنه هذا ليس بوحي منزل أو رواية واردة فيه حتى يتمسك به، والدليل على ذلك أن نفس ابن مجاهد جعل السبعة، جعل السابع هو يعقوب، وبعد فترة غير السابع وجعل السابع الكسائي. إذن السبعة كانوا ثابتين بس السابع تغير، أول ما جعل السبعة جعل السابع يعقوب، ثم بعد ذلك غير يعقوب وجعل السابع الكسائي، فحصلت بعض الأمور بينه وبين ابن مقسم وبين ابن شنبود، لكن على كل كان ابن مجاهد مدعوم من قبل الوزير ابن مقلة، وبالتالي ابن مجاهد استطاع أن يحصر القراءات في سبع. إذن أول من حصر القراءات في سبع هو الإمام أبو بكر أحمد ابن موسى ابن العباس المشهور بابن مجاهد. هذا ابن مجاهد قام على رأس 300 للهجرة بجمع سبع قراءات في بغداد من أئمة الحرمين والعراقين والشام، بالتالي عرفت هذه القراءات السبع. طبعا هناك الكثير من العلماء ومن أهل السنة ومن المتخصصين استنكروا على ابن مجاهد هذا الحاصل، من هؤلاء أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوي، من هؤلاء أبو بكر ابن العربي، من هؤلاء أثير الدين أبو حيان الأندلسي، من هؤلاء الإمام إسماعيل ابن إبراهيم ابن القراب، من هؤلاء أبو الحسن علي ابن محمد شيخ أبي شامة، من هؤلاء أبو محمد مك ابن أبي طالب. على كل حال هؤلاء لهم مواقف ولهم كتابات يمكن مراجعتها في تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 316 17 إلى آخره. أنا أقول لكم فقط مقطعين. المقطع الأول لأبي بكر بن العربي يقول: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها، يعني قراءة غيرها من القراءة، كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم، فإن هؤلاء مثلهم، يعني مثل القراء السبعة أو فوقهم. المقالة الثانية أنقلها لكم عن الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن القراب في أول كتابه الشافي، يقول: ثم التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين، يقصد ابن مجاهد، لم يكن قرأ بأكثر من السبع فصنف كتابا وسماه السبعة، فانتشر ذلك في العامة وتوهموا أنه لا تجوز الزيادة على ما ذكر في ذلك الكتاب لاشتهار ذكر مصنفه. وقد صنف غيره كتبا في القراءات وبعده، وذكر لكل إمام من هؤلاء الأئمة روايات كثيرة وأنواعا من الاختلاف، ولم يقل أحد إنه لا تجوز القراءة بتلك الروايات من أجل أنها غير مذكورة في كتاب ذلك المصنف، يعني يقصد كتاب ابن مجاهد. إلى هنا عرفنا لماذا اقتصر على القراءات السبع. طبعا سنتكلم، وإن كان الوقت ربما لا يسع، موقف الإمامية أنه هل يجوز العمل بجميع هذه القراءات السبع أم لا. طبعا رأي الإمامية أن القرآن واحد، قراءته واحدة، وبالتالي القرآن إذا اطمأننا أن هذه القراءة هي القراءة التي كان يقرأ بها أهل البيت سلام الله عليهم نقرأ بها، وإلا فلا. وبالتالي المدار ليس على هذه القراءات، أن جميع هذه القراءات حجة وصحيح، وإنما الحجة الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وآله وكان يقرأه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وبالتالي لا بأس بذكر أسماء القراء. طبعا أبو بكر بن مجاهد ماذا عمل؟ ابن مجاهد جاء بقراء سبعة وذكر عن كل شخص منهما راويين، مع أن القراء ما شاء الله كثيرون، بعضهم ألف في 50 قارئ، وكل قارئ إليه رواة كثيرين يرون قراءته، يعني ربما القارئ واحد إليه 50 راوي، 100 راوي. أبو بكر بن مجاهد ذكر 7 قراء ولكل قارئ ذكر راويين، يعني ذكر لنا 7 قراء و14 راوي، كل قارئ يروي عنهم راويان. ومن جاء بعد ابن مجاهد، بعض المؤلفين جاء بعد ابن مجاهد وأضاف 3، فصار القراء كم؟ 10، 7 زائد 3 10. سار أيضا على هذا المنوال، يعني ذكر 3 وذكر لكل واحد من 3 راويين، فيصير المجموع قراءات 10 والرواة 20. بعضهم جاء أيضا بعد هذا الثاني وأضاف 4، لكن من القراءات الشاذة، أضاف 4 قراءات شاذة، فأصبحت هذه القراءات 14. إذن سنذكر لكم 14 قراءة. طبعا نفس الشيء بعد هذا الذي ذكر الأربعة الشاذة، القراءات الأربعة الشاذة ذكر لها راويين، فصير 8 رواة. إن شاء الله نذكر لكم أسماء هؤلاء، لكن من الملفت أنه في بعض هؤلاء القراء ذكر لهم رواة غير مباشرين، يعني أنت الآن تأتي براوي مثل عاصم، عاصم اللي هو القرآن الموجود بين أيدينا اليوم، هو بقراءة عاصم الكوفي. هذا عاصم ذكر أيضا له راويين لكن مباشرة، منهم حفص. حفص يروي عن عاصم بشكل مباشر من دون واسطة، لا توجد واسطة بين حفص وبين عاصم، يعني حفص يروي عن فلان عن عاصم، لا، حفص يروي عن عاصم مباشرة. لكن بعض هؤلاء القراء ذكر لهم ابن مجاهد راويين أصلا ما عاصروهم، يعني لابد أن يكون هناك واسطة وأحيانا عدة وصائر. احنا ان شاء الله نذكر لكم اسامي القراء السبعة، طبعا هذه الاسامي يمكن الحصول عليها من كتاب تلخيص التمهيد الجزء الاول صفحة 322، ويمكن الحصول عليها ايضا من كتاب القرآن في الاسلام لصاحب الميزان الصفحة 146، وايضا يمكن الحصول عليها في تفسير البيان للسيد الخوي رضوان الله عليه صفحة 126 طبعة بيروت. نقرأ لكم هذه الأسماء ولا بأس بالتركيز عليها، خصوصا القرآن الكوفي، لأن القرآن الموجود عندنا اليوم بقراءة عاصم الكوفي، فهمنا أن نركز على هذا القرآن. القراء السبعة هم كما يلي، طبعا كما تعلمون سنذكر سبعة، ثلاثة منهم من الكوفة وأربعة متفرقين، قارئ الشام والمدينة ومكة والبصرة. القراءة الأولى، القارئ الأول عبد الله ابن عامر اليحصبي، قارئ الشام، توفي سنة 118 هجرية. يروي عنه اثنان وهما هشام بن عمار وابن ذكوان. طبعا هشام بن عمار وابن ذكوان اصلا لم يدركا اليحصبي، لماذا؟ لان هشام ولد عام 153 هجرية وتوفي سنة 245 هجرية. ابن ذكوان ولد سنة 1073 هجرية توفي سنة 242 هجرية، وبالتالي لم يعرف السبب في اختيار ابن مجاهد هذين للرواية عن ابن عامر. لماذا؟ لم يذكر راويين مباشرين. إذا عرفنا أن القرآن الشامي، القراءة الشامية لم يذكر فيها الرواة المباشرين، طبعا في كتب أخرى موجود الراوي المباشر، لكن بما أن ابن مجاهد كان مدعوم من قبل ابن مقلة وكان له رواة، اشتهر هؤلاء القراء واشتهر هؤلاء الرواة. القراءة الثانية، القارئ الثاني عبد الله بن كثير الداري، هذا قارئ مكة، توفي سنة 120 هجري، يروي عنه اثنان وهما البزي وقنبل. طبعا هما ايضا لم يدركا ابن كثير، لان البزي ولد سنة 170 هجرية ومات سنة 250 هجرية. الثاني قنبل ولد سنة 195 ومات سنة 291 هجرية. إذن أيضا قرآن مكة، قراءة مكة، رواتها غير مباشرين بوساطة. يعني القارئ الثالث عاصم ابن أبي النجود أو النجود الأسدي، هذا قارئ الكوفة، هاي همنة، هذا قرآن اليوم قراءة عاصم ابن أبي النجود الأسدي قارئ الكوفة، المتوفي سنة 128 هجرية. يروي عنه اثنان، يروي عنه ربيبه حفص بن سليمان، هذا حفص بن سليمان ولد سنة 90 للهجرة وتوفي سنة 180 للهجرة. إذن أدرك عاصم حفص أدرك عاصم، يعني يروي رواية مباشرة. الراوي الثاني أبو بكر شعبة بن عياش، هذا أبو بكر بن عياش ولد سنة 95 هجرية وتوفي سنة 193 هجرية. طبعا حفص كان أضبط بقراءة عاصم من ابن عياش، إذن عاصم له راويان يرويان قراءته، حفص وابن عياش. القرآن الموجود عندنا هو قراءة عاصم، لكن برواية حفص ابن عياش هو برواية حفص، يعني القراءة الأضبط. إن شاء الله سنفرد بحثا لخصوصيات قراءة حفص عن عاصم، عن عبد الرحمن السلمي، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني هذه السلسلة الذهبية واقعة، عن حافظ، عن عاصم، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. إن شاء الله نعقد فصل بين أن القرآن تقريبا في جميع مراحله شيعي، يعني من الكتابة بالتنقيط بالشكل بالقراءة أكثرهم شيعا. القارئ الرابع أبو عمرو زبان ابن العلاء المازني، قارئ البصرة، المتوفي سنة 154 هجرية، له راويان. الراوي الأول حفص بن عمر الدوري، المتوفي سنة 246 هجرية، وصالح بن زياد السوسي، المتوفي سنة 261 هجرية، طبعا لم يدركه، لكن روي عن اليزيدي عن أبو عمرو زبان بن العلاء، إذن روي بواسطة واحدة، الواسطة كان اليزيدي. القارئ الخامس حمزة بن حبيب الزيات، قارئ الكوفة أيضا، القارئ الكوفي الثاني حمزة، هم ثلاثة وهم عاصم وحمزة والكسائي، ثلاثة من الكوفة. حمزة بن حبيب الزيات قارئ الكوفة، متوفي سنة 156 هجرية. رواته اثنان، الأول خلف بن هشام البزار، خلف بن هشام البزار المولود سنة 150 المتوفي سنة 229 هجرية. الراوي الثاني خلاد ابن خالد الشيباني، المتوفي سنة 220 هجرية، إذن يرويان عنه بالواسطة، لأن حمزة توفي سنة 156 خلف ولد سنة 150، كيف يروى عنه عمره 6 سنوات؟ على كل. القارئ السادس نافع ابن عبد الرحمن الليثي، قارئ المدينة، المتوفي سنة 169 هجرية، يروي عنه اثنان، الأول قالون ربيب نافع، اسم قالون هذا ربيب نافع اسمه عيسى بن ميناء، ولد سنة 120 هجرية توفي سنة 220 هجرية، من المعمرين 100 سنة. أما الراوي الثاني ورش أو ورش، له اسم عثمان ورش عثمان بن سعيد، اسمه عثمان بن سعيد، المولود سنة 110 هجرية المتوفي سنة 197 هجرية. القارئ السابع والأخير من هؤلاء السبعة علي بن حمزة الكسائي، قارئ الكوفة، أيضا متوفي سنة 189 هجرية، له راويان، الليث بن خالد البغدادي المتوفي سنة 240 هجرية، والثاني الدوري حفص بن عمر الدوري المتوفي سنة 246 هجرية، هذا أيضا يروي عن أبي عمرو المازني أيضا. إذن ذكرنا لكم سبعة قراء ولكل قارئ راويان، طبعا لهم عدة رواة. ابن مجاهد حصر لكل قارئ راويين. المتأخرون جاءوا بثلاثة إكمالا للعشرة. هؤلاء الثلاثة هم الثامن، احنا نرتبهم هكذا، الثامن خلف ابن هشام راوي حمزة الزيات وقارئ بغداد المتوفي سنة 229 هجرية، له راويان، الأول أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم المروزي المتوفي سنة 286 هجرية. هذا أبو يعقوب هو عبارة عن وراق خلف. الثاني أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم المتوفي سنة 292 هجرية. التاسع يعقوب ابن إسحاق الحضرمي قارئ البصرة المتوفي سنة 205، له راويان، الأول رويس محمد بن المتوكل اللؤلؤي متوفي سنة 238، الثاني روح ابن عبد المؤمن الهذلي المتوفي سنة 235، العاشر أبو جعفر يزيد ابن القعقاع المخزومي قارئ المدينة المتوفي سنة 130 هجرية، له راويان وهما ابن وردان عيسى الحذاء متوفي سنة 160 هجرية وابن جماز سليمان ابن مسلم الزهري المتوفي سنة 170 هجرية. إذن هؤلاء القراء العشرة بعضهم ألحق بهم أربعة، طبعا هذه القراءات الأربع وسمت بأنها قراءات شاذة لكن عامة الناس أقبلت عليها، نذكرها. القارئ الحادي عشر الحسن البصري ابن يسار قارئ البصرة المتوفي سنة 110 هجرية، له راوية، الراوي الأول شجاع ابن أبي نصر البلخي المولود سنة 120 هجرية المتوفي سنة 190 هجرية، الراوي الثاني حفص بن عمر الدوري المتوفي سنة 246، طبعا كل منهما يروي عنه بالإسناد يعني غير مباشر. الثاني عشر ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن قارئ مكة مع ابن كثير متوفي سنة 123 هجرية، له راويان، الأول أحمد بن محمد البزي المولود سنة 170 والمتوفى سنة 225 هجرية، الراوي الثاني محمد ابن أحمد ابن أيوب ابن شنبوذ المتوفي سنة 328، طبعا يرويان بالإسناد، ابن شنبوذ متأخر، ابن شنبوذ معاصر لابن مجاهد. الراوي الثالث عشر القارئ الثالث عشر يحيى ابن المبارك اليزيدي قارئ البصرة المتوفي سنة 202 هجرية، له راويان، الأول سليمان بن الحكم الخياط المتوفي سنة 235، الثاني أحمد ابن فرج الضرير المتوفي سنة 303 هجرية، طبعا روى عن الدوري عن يحيى ابن المبارك اليزيدي. الرابع عشر والأخير الأعمش سليمان ابن مهران الأسدي قارئ الكوفة المتوفي سنة 148 هجرية، له راويان، الأول محمد ابن أحمد الشنبوذي البغدادي المولود سنة 300 هجرية المتوفي سنة 388 هجرية، الراوي الثاني الحسن ابن سعيد المطوعي البصري المتوفي سنة 371. طبعا هؤلاء هذان يرويان عن الأعمش بالواسطة، يعني غير مباشر، رواية غير مباشر. إذن إلى هنا ذكرنا لكم 14 قارئ، وكم راوي؟ 14 اضربها في 2 28 راوي تبعا للقوم. على كل حال نحن كلامنا فعلا في القراء السبعة المشهورين العشرة أو ما بعدهم، احنا كلامنا فعلا في القراءات السبعة. نذكر بعض الملاحظات عن هؤلاء القراء السبعة. الملاحظة الأولى، طبعا هذه الملاحظات ذكرها الشيخ محمد هادي معرفة في تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 324. الملاحظة الأولى، ينقل عن أبو عمرو الداني في كتاب التيسير في القراءات السبع صفحة 6، يقول ليس في العرب في القراء السبعة من العرب سوى اثنين فقط، وهم عبد الله بن عامر اليحصبي قارئ دمشق، هذا واحد، ثاني وأبي عمرو زبان بن العلاء المازني قارئ البصرة. إذن هم سبعة، اثنان فقط من العرب، الباقي عجم غير عرب، خمسة عجم واثنين عرب. الشيخ محمد هادي معرفة أيضا حتى في هذين الاثنين يناقش، ربما لا يكون أيضا من العرب. يقول ابن عامر كان يزعم أنه من حمير، لكن ابن حجر ذكر أنه ممن يغمز في نسبه، فإذا هذا مو معلوم، لكن ما ندري عربي غير عربي. الثاني أبو عمرو زبان بن العلاء قيل إنه من مازن تميم، لكن حكى القاضي أسد اليزيدي أنه من فارس، من شيراز، من قرية يقال لها كازرون وهي اليوم معمورة. على كل أن ينقل عن غاية النهاية في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 288. إذن القدر المتيقن أن خمسة ليسوا بعرب، اثنين فيهم كلام. الملاحظة الثانية، أربعة من القراء السبعة هم من شيعة آل البيت بالتصريح، يعني لا يمكن المناقشة في ذلك أنهم شيعة، ومن المحافظين ومن الثقات أيضا عند الشيعة، وهم الأول عاصم بن أبي النجود أو النجود، هذا شيعي معروف من شيعة أمير المؤمنين. الثاني أبو عمرو زبان بن العلاء، أيضا هذا شيعي، هذا صاحب أي مصحف زبان بن العلاء، زبان بن العلاء قارئ البصرة، وحمزة بن حبيب، حمزة بن حبيب قارئ الكوفة، وعلي بن حمزة الكسائي، هذا قارئ الكوفة. إذن القراء الكوفة الثلاثة شيعة، وكذلك قارئ البصرة، عاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء شيعة وهم قراء الكوفة، وأبو عمرو زبان بن العلاء قارئ البصرة وهو أيضا كوفي. إذن أربعة من شيعة أمير المؤمنين سلام الله، واحد من شيعة معاوية وهو ابن عامر، ابن عامر صاحب المصحف الشامي، صاحب القراءة الشامية، كان لا يتورع الكذب والفسوق، يقولون هكذا، كذب في سنة ولادته، وكذب في انتسابه إلى حمير، وكذب في إسناد قراءته إلى شيوخ لم يلتقي بهم أو إلى أناس لم يكونوا مقرئين مثل عثمان ومعاوية. يقول قرأت على معاوية ممكن مراجعة كتاب معرفة القراء الكبار الجزء الأول صفحة 67، حتى يقال أن سليمان بن عبد الملك بعث مهاجرا لينحيه عن إمامة المسجد بدمشق ويقول له تأخر فلن يتقدم من نادعي. زين، 4 من الشيعة، 1 من أشياء معاوية، 5 بقوا 2، 2 وهما ابن كثير المكي ونافع المدني، مستورة الحال ما ندري عن حالهم، لكن ينسبان إلى فارس، وإذا نسب إلى فارس ربما قد يستشف من ذلك آنذاك أنهم شيعة، ربما يستشف على كلام. الملاحظة الثالثة، إذا لاحظنا أكثر من النصف شيعة، 4 وهم 7، 4 شيعة، 4 شيعة، إذا بعد ما ضمينا إليهم هاي الاثنين المكي والمدني احنا ما ندري عنهم شيعة غير شيعة ونسبتهم إلى فارس قد تكشف عن تشيعهم، يحتاج هذا الكلام إلى إثبات. إذا القدر المتيقن أن ابن عامر، هذا قدر متيقن أنه من شيعة معاوية، فإذا إما 4 شيعة أو 6 شيعة، السابع من أتباع معاوية. الملاحظة الثالثة، قال أبو محمد مكي بن أبي طالب أصح القراءات سندا نافع وعاصم، نافع القرآن المدني وعاصم القرآن الكوفي، وأفصحها أبو عمرو الكسائي قراءة الكوفة. يقول ابن خلكان كان عاصم المشار إليه في القراءات، كم مراجعة وفيات الأعيان الجزء الثالث صفحة 9. يقول أحمد بن حنبل كان أهل الكوفة يختارون قراءة عاصم وأنا أختارها، قراءة عاصم هي الموجودة وهي المسيطرة كانت. يقول الخونساري رضوان الله عليه في روضات الجنات الجزء الخامس صفحة 4، يقول وظلت قراءته هي قراءته هي الدارجة بين المسلمين، وكانت تكتب بالسواد وباقي القراءات تكتب بألوان أخرى للتمييز. يقول يحيى بن معين في كتاب النشر في القراءات العشر الجزء الأول صفحة 156، الرواية الصحيحة التي رويت من قراءة عاصم هي رواية حافظ. على كل حال إلى هنا أخذنا القراءات السبع أو العشر أو 14. إن شاء الله غد إن بقينا أحياء سننطلق إلى النقطة السادسة، نحن تكلمنا حول النقطة السادسة القراءات، غدا نشرح في النقطة السابعة أضواء على القراء، نريد أن ندرس القراء وندرس القراء العشرة، 10 قراء نذكر أساميهم وندرس حياتهم وندرس حياة رواتهم، يعني غدا سنتناول 10 قراء و20 راوي تحت عنوان أضواء على القراء، وهو نفس العنوان الذي دون به السيد الخوئي رضوان الله عليه حياتهم في تفسير البيان صفحة 126، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. ومن بعد ذلك سندرس خصوص قراءة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه القراءة المتداولة اليوم في قرآننا الشريف، نريد أن ندرس هذه الخصوصيات ولماذا شاعت هذه القراءة دون غيرها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.